إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه صفة جديدة إخوة الإسلام من صفات العلماء الربانيين المستقيمين التي تميزهم عن الجهلاء الأدعياء المنحرفين وهذه الصفة أيضا إخوة الإسلام في غاية الظهور يدركها كل أحد ويعرفها كل إنسان بل هي على التحقيق أول ما يدركه الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى من يتلقى عنه العلم هذه الصفة هي أول ما ينظر إليه المتلقي أول ما تقع عليه عينه أول ما يشاهده فدورها كبير وأثرها في التمييز عظيم إنها العمل بالعلم والتحلي بأخلاق العلماء وسمتهم هذه الصفة إخوة الإسلام كما ذكرت لكم أول ما تقع عليه عين المتلقي ينظر إلى سمت الرجل الذي يلقي إليه العلم ينظر في أخلاقه ينظر في شكله ينظر في أسلوبه ينظر في عمله فهذه الصفة من الوضوح بمكان عظيم والتمييز من خلالها بحمد الله تعالى سهل ميسور على كل أحد إذا حصل التوفيق وحصلت الهداية من الله سبحانه وتعالى. واعلموا إخوة الإسلام أن هذا الأمر في أصله قد أوجبه الله على كل مسلم، أعني العمل بالعلم. أوجب الله تعالى على كل مسلم أن يعمل بما حصل له من العلم. فليس في دين الإسلام أبدا علم بلا عمل، ليس في دين الإسلام أبدا أن يستكثر المرء من المعلومات دون أن يعمل بها، بل أوجب الله تعالى على جميع العباد أن يعلموا ويعملوا. أوجب عليهم الإيمان والعمل، القول والعمل. ما أكثر ما تجد في كتاب الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يذكر ربنا سبحانه وتعالى الإيمان حتى يضم إليه العمل ويقرنه بالعمل ويجعل ذلك سبب السعادة والفلاح ودخول الجنة. فلا يحصل شيء من ذلك أبدا إلا بعلم مع عمل. وأنكر الله تعالى أشد الإنكار على من لم يعمل بعلمه، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا أهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنكر الله تعالى إنكارا عظيما على من لم يعمل بعلمه. وهذا هو أصل ضلال اليهود، فإن اليهود خاصة ضلوا من جهة عدم العمل بالعلم. عندهم علم ودراية ومعرفة، ولكنهم لا يعملون بها. ولهذا استحقوا وصف الغضب من الله تعالى، واستحق النصارى وصف الضلال، فقال عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح الحديث عنه بذلك. فلماذا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم ووصف النصارى بأنهم ضالون؟ قال العلماء: اليهود لم يعملوا بعلمهم، والنصارى عملوا بغير علم، فكان الوصف اللائق باليهود الغضب، والوصف اللائق بالنصارى الضلال. ولهذا قال سلفنا الصالح: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن ضلال اليهود كان من جهة عدم العمل بالعلم، وضلال النصارى كان من جهة العمل بغير علم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من هذه البلية، وأخبر عن عاقبتها ومصيرها، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أي كان لا يعمل بعلمه. فإذا أمر الناس بواجب لم يفعله، وإذا نهاهم عن حرام فعله. فهذه عاقبة وخيمة ومصير سيء، نسأل الله السلامة والعافية منه. وإنما استحق أن يكون كذلك لأن وزره ومفسدته في الحقيقة لا تقتصر على من يقع فيه، وإنما تتعدى لغيره. فإن الذي لا يعمل بعلمه يصد الناس عن دين الله، وينفرهم عن الهدى، ويصدهم عن السنة والاتباع. يقول الواحد من الناس إذا كان هذا الشخص لا يعظم ما عنده من العلم فكيف أعظمه أنا؟ إذا كان لا يحترمه، إذا كان لا يوقره، إذا كان لا يعظمه، إذا كان يتساهل فيه، والمفروض أنه الأسوة والقدوة، فكيف نستجيب له؟ وكيف نثق به؟ وكيف نتلقى عنه العلم؟ فكان من أعظم أسباب سقوط الثقة بالشخص أنه لا يعمل بعلمه، لا يثق به الناس، ولا يحترمونه، ولا يوقرونه، فيكون في ذلك صد وتنفير عن سبيل الله عز وجل. فهذا الأمر خطير ليس باليسير. قد أوجبه الله تعالى على كل مسلم، كل من علم شيئا من دين الله تعالى فحق عليه أن يعمل به، وخصوصا في جانب الواجبات والمحرمات يجب على المسلم أن يعمل بفعل الواجب وترك الحرام. يجب عليه إذا عرف أن الواجب كذا وأن الحرام كذا، يجب عليه أن يمتثل ويعمل، فيفعل الواجب ويترك الحرام. هذا واجب على كل مسلم، فكيف بالقدوة؟ كيف بالأسوة؟ كيف بالذي ينظر إليه على أنه داعية إلى الله، داعية إلى الحق والهدى، يدل الناس على الله ويرشدهم إلى دين الله؟ الأمر في حقه أعظم وأوكد وأوجب، والعاقبة في حقه أشد وأعظم. فمن أعظم الصفات إذن إخوة الإسلام العمل بالعلم، هذا أول شيء تنظر إليه، تنظر إلى الشخص في هديه وسمته وطريقته وأسلوبه وأخلاقه وسلوكياته، تنظر إليه في أسلوبه في الدعوة، في منهجه في الدعوة، هل يتحقق فيه سمت العلماء أم لا، هل تظهر عليه أخلاق العلماء أم لا. فهذا أمر في غاية الظهور، ومن وفق لملاحظته فإنه يهتدي بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والرشاد. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن هذا الجانب الذي ذكرناه وهذه الصفة التي ذكرناها ربما صعب على بعض الناس أن ينظر فيها أو يلاحظها إذا تكلمنا عليها من جهة الامتثال بفعل الواجبات وترك المحرمات، فإن ذلك ربما يكون بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد. بمعنى إذا تكلمنا مثلا على العمل بالأحكام الشرعية، العمل بدين الله سبحانه وتعالى، فهذا ربما لا يكون ظاهرا للناس، ربما يكون فيما بين العبد وربه. إذا تكلمنا مثلا على إقامة الصلاة أو صيام رمضان، على ترك المحرمات من سرقة أو زنا أو خمر أو ما أشبه ذلك، فلا يلزم أن يكون هذا الأمر ظاهرا لكل أحد، ربما يكون سرا فيما بين العبد وربه. فقد يترك العبد واجبا أو يفعل محرما ولا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا لكم أن هذه الصفة ظاهرة بينة تستطيع أن تلاحظها بسهولة، فما المقصود؟ المقصود إخوة الإسلام ما يعبر عنه العلماء بمسمى أو باسم أخلاق العلماء، هذا هو الذي نعنيه، هذا هو الشيء الظاهر الذي لا يمكن أن يستتر، لا يمكن أن يسر به العبد، لا بد أن يكون ظاهرا أمامك تراه وتسمعه. أخلاق العلماء تحت اسم العمل بالعلم هناك التمسك، التحلي بأخلاق العلماء. العالم إخوة الإسلام له سمت، له طريقة، له أسلوب في دعوته، في خطابه، في طرحه للعلم، في دعوته إلى الله، له أسلوب، له طريقة، حتى في مظهره، حتى في شكله، في ثيابه، العالم له سمت يميزه في جميع ذلك. وهناك أخلاق، أخلاق العلماء، وهي أخلاق الإسلام عموما، أخلاق المسلمين عموما، كثيرة جدا. إذا تكلمنا على الرفق والصبر والعدل والحلم والسكينة والوقار والأمانة والصدق، أخلاق كثيرة جدا. فلا بد أن تظهر على الشخص في تعامله مع الناس، في خطابه للناس، في أسلوبه مع الناس، لا بد من هذا. فالعالم أخي المسلم كما تجده في فطرتك، هذا أمر لا تحتاج أن أقوله لك، عندما أخاطبك أو أكلمك عن العالم فماذا تستحضر في ذهنك؟ إنك تستحضر صورة محترمة، موقرة، جليلة، مهيبة، أليس كذلك؟ تشعر في العالم بسمت الاحترام، بسمت الاقتداء، أنك تنظر إليه يذكرك بالله، مظهره وسمته وطريقته كل ذلك يعينك على طاعة الله، تنظر إليه فتجد الأسوة والقدوة واضحتين لا شك فيهما، تنظر إلى أخلاقه وتعامله مع الناس فتجد كل جميل، كل حسن، كل ما يدخل تحت مسمى العالم، سلوك العالم، خلق العالم. هذا أمر إخوة الإسلام قد فطر الله الناس عليه، فطر الله الناس على احترام كبرائهم، على تعظيم علمائهم، فإذا سقط هذا الاحترام من العالم، نعبر بهذا مجازا، من هذا العالم أو من هذا المنتصب للدعوة والعلم، لو أنه أسقط سمت الاحترام هذا فقد أسقط نفسه من عيون الناس. هذه قضية واضحة لا شك فيها، ولا تحتاج إلى كبير علم ومعرفة وإدراك، يدركها كل أحد. وسأضرب لك المثال مما عمت به البلوى ونعرفه جميعا ونشاهده على الشاشات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وما أشبه ذلك. عندما تجد شخصا يدعي أنه داعية إلى الله ويتكلم في الإفتاء أو الدعوة عموما، ثم تجده لو أنني قلت مهرج لما أبعد، فإن هذا هو الواقع. وسل نفسك، انظر وتأمل، فإنك تجده حقا مهرجا، يكثر من الضحك، يكثر من المزاح، يأتي بحركات غريبة، يأتي بكلمات عجيبة ليست من كلمات العلماء، ليست من كلمات الدعاء، ليست من كلمات الوعاظ. حتى لو تكلمنا على الوعاظ فإن طريقتهم أفضل من ذلك. فتجده يحول مجلس العلم أو الدعوة أو الوعظ أو التذكير إلى مجلس ضحك وفكاهة ودعابة، وكأننا نشاهد مسرحية. أي شيء هذا؟ هل هذه طريقة العلماء؟ اللهم لا، لا يمكن، ليس هذا في فطرة الناس، لم يفطر الله الناس على ذلك. تجده يتكلم بالعامية وليته يستعمل العامية المحترمة اللبقة، فإنني قد أكلمك بالعامية بأسلوب محترم، بأسلوب لائق، بأسلوب ليس فيه تبذل ولا سفول ولا إسقاط ولا إسفاف. وأما المشار إليه فيستعمل من ألفاظ العامية ما يستعمله الفساق، ما يستعمله الشباب في مجالسهم التي تكون فيها الغفلة ويكون فيها وتكون فيها المعصية. إن اللغة إخوة الإسلام لها عامل كبير جدا، وهذا موضوع عظيم، موضوع اللغة، الأسلوب، الطريقة، هذا عصب الدعوة إلى الله. عصب الدعوة إلى الله التواصل بين الداعية وبين المستمع، التواصل له أسلوب. هذا علم يدرس يا إخواني، علم يدرس، كيف تتواصل مع الناس، كيف تخاطب الناس، حتى في أمور الدنيا فيما يسمى بالعلاقات العامة. عندما يقال مثلا فلان مسؤول عن العلاقات العامة في الشركة الفلانية، في المؤسسة الفلانية، لابد أن يكون مختارا، ليس كل أحد يصلح لهذا، حتى يكون أسلوبه مع الناس محترما مهذبا لائقا. وأما المشار إليه فوالله لا يصلح مسؤولا عن العلاقات العامة، لا يصلح، ليست هذه طريقة أناس محترمين، بل يستخدم من الألفاظ ما يفحش، الألفاظ الفاحشة التي تستخدم في السباب، في الشتائم. أيليق بداعية إلى الله أن يكون كذلك؟ وتجده يصرخ ويصيح وينفخ ويأتي بحركات عجيبة، ما هذا؟ ليس هذا من طريقة العلماء أبدا، وليس هذا الأسلوب إذا نظرت إليه وصدقت مع نفسك. وإن استحسنه الناس لا تغتر باستحسان الناس، فإن الناس يقولون هذا جميل وهذا طيب وهذا يخاطب الناس على قدر عقولهم. أمخاطبة الناس على قدر عقولهم تكون بالتبذل؟ فإن الأمر لو كان كذلك فهذا انتقاص للناس. إذا كانت مخاطبة الناس على قدر عقولهم بالتبذل والإسفاف فهذا معناه أن الناس صاروا كذلك،
صاروا متبذلين، صاروا على غير السمت، على غير الأدب الواجب، حتى أنك لا تستطيع أن تخاطبهم إلا بقلة الأدب. أفيصلح هذا؟ أفيستقيم؟ فإذا صدقت مع نفسك ونظرت إلى فطرتك السوية، فوالله لو نظرت إلى شكله فقط لأغلقت التلفاز، لأغلقت الهاتف، لأغلقت الحاسب أيا ما كان، فإن هذا ليس بعالم، ولا يمكن أن يكون شكله شكل عالم أبدا. طائفة أخرى على هذا السمت أيضا، على هذه الشاكلة، ويضمون إليها طريقة الفنانين. الفنانين إذا كان هناك فيلم، والله المستعان، إذا كان هناك فيلم يعرض، هناك إعلان للفيلم، وهناك آلة التصوير تدور مع المشارك في هذا الشيء بطريقة معينة، تصوره بأسلوب معين، وهو يضحك، وهو يلتفت، وهو يمشي، وهو يجلس، فمن هؤلاء المشار إليهم من يصنعون كذلك، فتنظر إعلان للشيخ، هكذا يقولون للشيخ فلان، فإذا نظرت لم تستطع أن تميز بين هذا وبين الممثل، لم تستطع أن تميز بين هذا وبين المطرب، لم تستطع أن تميز بين هذا وبين الفاجر الداعش. ما هكذا تكون الدعوة إلى الله؟ وما هكذا يكون علم الشريعة؟ ما هكذا يكون علم الكتاب والسنة؟ ولهذا فإنك لا تجد واحدا منهم أبدا على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، مستحيل، لا يمكن. إذا نظرت في منهجه ودعوته وأصوله لا يمكن أن يكون على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، لابد أن تجد عنده بدعا وضلالات وانحرافا. لماذا؟ لأن الظاهر عنوان على الباطن، الظاهر عنوان على الباطن، وإذا كان الشخص في مظهره يسلك هذه المسالك فلا يمكن أن يكون في حقيقته اعتقادا ومنهجا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما كان عليه الصحابة، ولا ما كان عليه التابعون. أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك؟ هل كان يأتي هذه الطرائق؟ هل كان يأتي هذه الحركات؟ هل كان أسلوبه مع الناس كذلك؟ وكان صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وأحلم الناس وأشدهم عظمة وجلالة وهيبة، يجمع له أصحابه بين المحبة والهيبة، وهذا سمت العالم. إذا شعرت في نفسك أيها المسلم تجاه شخص معين بشعور يجمع بين المحبة والهيبة، فاعلم أن هذا الشخص عالم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت علاقتهم به كذلك، كانوا يحبونه محبة أعظم من كل أحد، يقدمون محبته على محبة أنفسهم وأزواجهم وأهليهم وأولادهم، وفي نفس الوقت يرتعد أحدهم فرقا منه. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لما أطقت ذلك. يعني من شدة احترامه وتعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملأ عينه منه. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراعي عادة الناس؟ وهل كان لا يحسن الدعوة إلى الله؟ وهو الذي خرج الأجيال وعلم الأمة، خرج من فتحوا البلاد من أقصاها إلى أقصاها ونشروا دين الله تعالى في الأرض، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تستقيم الدعوة إلى الله تعالى أبدا إلا بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا متبذلا ولا متفحشا ولا على غير الاحترام والتوقير، ولم يكن ينزل صلى الله عليه وسلم إلى مستوى الإسفاف والسقط واستعمال الألفاظ الشنيعة غير المهذبة وغير المحترمة، ما كان كذلك أبدا، ولا كان كذلك عالم قط في القديم ولا الحديث. فهذا هو الذي نعنيه إخوة الإسلام، هذا أول شيء تقع عليه عينك. انظر إلى السمت، انظر إلى الخلق، انظر إلى الأدب، انظر إلى الأسلوب، انظر إلى الطريقة، انظر إلى الأخلاق، انظر إلى مدى العمل بالعلم، انظر إلى مدى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وخصوصا إذا تكلمنا على ما يجب في الهدي الظاهر كإعفاء اللحية وتقصير الثياب. هذه أمور لا بد أن تنظر إليها وتراعيها وتهتم بها، فإذا لم تجدها أمامك ابتداء فقد وفرت على نفسك نصف الطريق. وأرح واستريح، إذا لم تجد الشخص أمامك على هذا الاحترام، على هذا التوقير، على هذا الخلق، فأرح نفسك أيها المسلم، أرح واسترح وانصرف عن هذا الشخص، فإنه ليس من العلماء وليس من الذين تثق بهم وتتدين بكلامهم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لكل خير. اللهم وفقنا دائما لكل خير، واحفظنا دائما من كل شر. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم اكشف عنا الغلاء والوباء، اللهم اصلح احوالنا وتول امورنا واحسن خلاصنا، ووفقنا دائما لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.